بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أيها الإخوة الأحبة أن ندعوكم بعد أداء السنة إن شاء الله تعالى للاستماع إلى محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور حمزة الفعر، الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعميد معهد البحوث بالجامعة، والأستاذ كذلك المدرس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. ندعوكم لهذا المجلس المبارك بعد أداء السنة إن شاء الله، وعنوان محاضرته في هذه الليلة الشورى في الإسلام. وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى هذه المعاني وإلى هذه الروحانيات وإلى هذه الأمور العظيمة، فندعوكم إن شاء الله تعالى بعد أداء السنة لحضور هذا الدرس العظيم في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، الذي هدانا الله به بعد الضلالة وأرشدنا به بعد العمى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. موضوع محاضرتنا في هذه الليلة كما سمعتم قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وسنتناول بإذن الله بيان دلالات هذه الآية، معتمدين بعد الله على ما ورد في كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقاويل العلماء الثقات، حتى لا نضل عن طريق الهداية ولا تتفرق بنا السبل، وحتى نحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى منا من الاعتصام بكتابه وبهديه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا نجاح لنا أيها الإخوة ولا فلاح في هذه الدنيا إلا بالعودة الصادقة إلى هذا النبع الصافي وإلى هذا المعين الثر، بعد أن كثرت من حولنا الفتن وماجت بنا كما يموج البحر وأوشكنا على الغرق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مالك رحمه الله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما من بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في تفصيل جوانب هذه القضية أيها الإخوة، لا بد من الإشارة إلى أن الأمة لا يصلح أمرها ولا يستقيم كيانها إلا بوجود إمام مسلم عادل يرعى شؤونها ويذود عن حريمها ويحفظ لها أمر دينها ودنياها. وحاجة الأمة إلى الإمام أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولهذا وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يسارعون إلى تنصيب إمام يخلفه في مكانه يرعى شؤون المسلمين ويهتم بمصالحهم. وقد ذكرت الروايات أنهم تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تجهيز ولا تكفين ولا دفن حتى تم تنصيب أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين. وتذكر الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا في يوم الثلاثاء بعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. وهذا يدل أيها الإخوة كما تلاحظون على شدة اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بما يحفظ للأمة كيانها، ويدل على أن الإمام من الأمة بالمكان الذي لا ينكر، فهو كما يقول العلماء نائبها، ينوب عنها في رعاية مصالحها ويقودها إلى ما فيه خيرها وصلاحها. ولا شك أن هذا الأمر مما تقر به العقول السليمة والفطر القويمة، ولا يمكن أن يصلح أمر الناس بدون أن يوجد لهم قائد حكيم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وإن للإمام أيها الإخوة في الإسلام على رعيته حق الطاعة في المنشط والمكره، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وروى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حق الإمام أيها الإخوة على رعيته، وللأمة على إمامها حقوق، منها الحرص على ما ينفعها وحراسة دينها ومشاورتها فيما يعرض لها من أمور تحتاج إلى مشورة. والآية الكريمة التي هي موضوع محاضرتنا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يبين له فيها أهمية الترفق ولين الجانب من القائد في تليين قلوب رعيته وتحبيبه إليهم. ولذلك يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما يقوي هذه الآصرة بينه وبين رعيته، ويزيد من التفافهم حوله، يقول عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وما يتعلق بموضوعنا من هذه الآية هو الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بمشاورة من معه. والمشاورة أيها الإخوة في أصل اللغة مأخوذة من قولهم: شار العسل، أي استخرجه واجتناه من موضعه الذي هو فيه. وفي اصطلاح العلماء معناها استطلاع آراء ذوي العلم والخبرة في أمر من الأمور للتوصل بها إلى الحق. والشورى أيضا مشروعة وحجة يعمل بها في الإسلام بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد ورد في كتاب الله الكريم آيات عديدة تدل على هذا الأمر، منها هذه الآية التي مر ذكرها، فقد دلت صراحة على مشروعية الشورى وحجيتها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمشاورة أمته: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإذا تأملنا في هذه الآية أيها الإخوة نجد أنها نزلت بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد. وتعلمون أن المسلمين في غزوة أحد أصيبوا إصابة عظيمة بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان من خبر هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه قدوم قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في المدينة استشار أصحابه فيما يفعل، فأشار أكثرهم على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاقاتهم ومقاتلتهم، وأشار الباقون بالبقاء في المدينة والتحصن فيها لأنها منيعة يمكن التحصن فيها، وإذا دخل الكفار فيها أمكن لجميع السكان أن يقاتلوهم وهم متحصنون في بيوتهم. ولكن الأكثرية أصرت على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الخروج، وكان هؤلاء أكثرهم من الشباب وفيهم من لم يتيسر له الخروج إلى غزوة بدر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا جميعا معه لملاقات العدو في غزوة بدر، فتحسر من لم يخرج كيف فاته ذلك الفضل العظيم، وتمنوا أن تحصل فرصة أخرى مواتية يحصل فيها على ما فاتهم، فرأوا أن هذه فرصة مواتية فأصروا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الخروج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى رأي الأقلية، يرى أن لا يخرج، ولكن لما رأى هؤلاء قد أصروا عليه وهم أكثر من معه نزل على رأيهم وخرج لملاقات قريش، وتمت المعركة وكان ما كان. وهنا قد يرد على بعض الأذهان أن ما أصاب المسلمين إنما كان بسبب خروجهم، ولو أنهم لم يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحوا عليه لكان لهم في الأمر سعة. فنزلت هذه الآية تطمئن أفئدتهم وتبين لهم فائدة الشورى، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر حتى لا يظن ظان أن ما أصابهم إنما كان بسبب الشورى، فبين الله سبحانه وتعالى أهمية الشورى وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. دليل آخر أيضا على حجية الشورى في الإسلام قوله تبارك وتعالى في صفة عباده المؤمنين: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فقد بين الله سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين الذين يحبهم أنهم يقيمون الصلاة ويتشاورون في أمورهم، وإقامة الصلاة كما تعلمون واجب من الواجبات، وقد قرن بها الله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر الشورى فتكون مثلها، إضافة إلى أنه وجد في كتاب الله الكريم سورة من سور القرآن تسمى سورة الشورى. وهناك آيات أخرى تشير إلى هذا الموضوع وتبين أهميته فيما قصه الله تبارك وتعالى علينا من أحوال الأمم السابقة ومن أخبار الأنبياء، كما في قول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. نعم. وهناك أيضا من السنة أدلة كثيرة تدل على أهمية الشورى ومشروعيتها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في غزوة بدر. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة لغزوة لبدر لم يكن همه القتال، وإنما كان همه اعتراض قافلة قريش، فلما فاتته القافلة هم بالرجوع، إلا أن قريشا أشار عليها من أشار بوجوب العودة ومقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومناجزتهم حتى لا تقوم له قائمة بعد ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في هذا الموقف وقد خرج ولم يكن مستعدا للقتال وقد ورد إلى المدينة واشترط لنفسه واشترط للأنصار شروطا، اشترط عليهم أن يمنعوه مما يمنعوا منه أنفسهم وأولادهم، وهذا لا يكون إلا في بلدهم في المدينة، لكن ليس له أن يفرض عليهم أو أن يطلب منهم أمرا لم يشترطه عليهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشير أصحابه فاستشارهم، فقام أبو بكر وتكلم وقام عمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أن يشيروا عليه، ففهم الأنصار من هذا أنه يقصدهم، فأظهروا له استعدادهم للمعركة واستعدادهم للبذل والتضحية في سبيل الله، وكان فضل الله سبحانه وتعالى عظيما على المسلمين في تلك الموقعة حيث كتب لهم النصر والغلبة والتمكين. وكانت هذه المعركة، كان لهذه المعركة ما بعدها، ولذلك كان يومها يسمى بيوم الفرقان، لأنه فرق بين الحق والباطل، فرق بين عهدين، بين عهد الذلة الذي كان فيه المسلمون وعهد العزة والغلبة الذي انتقلوا إليه. هذا موقف من المواقف التي استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر، وقد استشارهم أيضا أو قبل شوراهم في موطنين آخرين في نفس الغزوة. فعندما عزم على الغزو قام النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب جنوده وصفهم استعدادا لملاقاة العدو، ونزل منزلا ورأى بعض أصحابه رضوان الله عليهم ممن لهم بصر وخبرة بالأمور أن هذا المنزل غير مناسب للمعركة، وكان أحد هؤلاء الشجعان أصحاب الرأي والبصيرة اسمه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أدب جم: يا رسول الله، أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. وهذا يدلنا على أن مسألة الشورى لا تكون فيما فيه نص، وإنما تكون حيث يسوغ الاجتهاد. فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فانزل بالناس إذن على الماء لتحول بينهم وبينه، يعني طلب منه أن ينزل بمن معه على الماء فيشرب هو وجنوده منه ويحول بين المشركين وبينه. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شوراه. وكذلك كان هناك موقف ثالث في هذه الغزوة، وهو استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في شأن الأسرى، في شأن الأسرى، فأشار أكثرهم بأخذ الفداء منهم، وأشار الباقون بقتلهم، وكان من هؤلاء عمر رضي الله عنه، حيث كان يرى ضرب أعناقهم إخافة لهؤلاء الكفار وتمكينا للمسلمين. هذه مواقف ثلاثة كلها كانت في غزوة بدر. وهناك أيضا استشارة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لأصحابه في غزوة أحد التي مر ذكرها، واستشار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غزوة الخندق، عندما أقبلت جموع المشركين تقصد المدينة تريد استئصال شأفة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تكالب هؤلاء الأعداء أن يستشير أصحابه في أن يصالح بعض هؤلاء الغزاة على بعض ثمار المدينة حتى ينصرفوا. فاستشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، سعد بن معاذ زعيم الأوس وزعيم الخزرج، وسعد بن سعد بن عبادة زعيم الخزرج، وسعد بن أوس بن معاذ زعيم الأوس، فاستشارهما في هذا، فسألاه إن كان هذا بوحي، فبين لهما أنه ليس بوحي، فقال: يا رسول الله، ليس لهم عندنا إلا السيف، كنا ونحن نحن وهم في جاهلية، ووالله لا يأخذون منها حبة إلا بقرا أو بيع. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورتهما. كذلك قبل مشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة، وكان في هذا خير عظيم حيث مكن الله للمسلمين وصد عنهم كيد أعدائهم بسبب ذلك. كما أنه شاور في غزوة الحديبية، في غزوة الحديبية شاور أصحابه فأشاروا عليه، لأنه كان مع قريش الأحابيش، كانوا في مكة، وهؤلاء أناس من غير قريش سكنوا مكة وحالفوا قريشا، فاستثارتهم قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبروه، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخالفوهم إلى ذرريهم وأهليهم حتى يوقعوا فيهم موقعة تسوءهم وتصدهم عما أرادوا، فلم فثناه بعض أصحابه عن ذلك وأشاروا عليه بأنهم لم يقدموا إلا بقصد العمرة ولم يقدموا لقصد القتال، فقبل منهم واستشار كذلك في غزوة الطائف وفي غيرها. وورد تأكيد لذلك فيما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، أعني من كثرة مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أجمعوا من غير نكير على الشورى، ومن ذلك ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه عندما وجهه لحرب المرتدين، قال له: واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله موفقك بمشورتهم. ولما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين بلاد الشام والعراق في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استشار المسلمين في مسألة الأراضي التي غنمها المسلمون، فقد كان رأي بعض الصحابة ممن كانوا في الجيش أن توزع على الغانمين كما توزع بقية الغنائم، ولكن عمر رضي الله عنه كان يرى أن تبقى هذه الأراضي وقفا للمسلمين، تسد منها الحاجات وتبنى منها السدود وينفق منها على الجيوش في الثغور. ثم تشاور الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك في هذا الأمر وأقروه. وكذلك عهد عمر رضي الله عنه بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، عندما أحس بدنو أجله بعد الطعنة، عهد بأمر المسلمين إلى أهل الشورى وجعل لهم اختيار الإمام. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أيها الإخوة، لا بد من بيان أهمية الشورى. لماذا تكون الشورى؟ الشورى أيها الإخوة ضمان لترابط كيان الأمة المسلمة وتوثق العرى بينها، حتى لا يطغى رأي على رأي بدون مبرر، وحتى لا يحرم المجتمع من ثمرات العقول ونتائج الأفهام وعلم أصحاب العلم وخبرة أصحاب التجارب. وبسبب المشاورة تظهر الكفاءات والقدرات المخبوءة فتستفيد الأمة منها، وهي أيضا مجال لتحصيل الدربة على الإدارة وقدح الذهن والتفكير، كما أنها مجال أيضا لتلاقح الأفكار بسبب المناقشة والمشاورة والاستنارة بالآراء الجيدة وبيان الزائف منها، وفيها أيضا توزيع للمسؤولية بحيث يتقاسمها جميع أهل الشورى، ولا تلقى المسؤولية على عاتق واحد يلومه الناس وحده إن حصل خطأ بسبب الاجتهاد. ومهما بلغ الواحد من حدة الذهن وصفاء القريحة ووفرة التجربة، فإنه لن يبلغ ما يبلغه أصحاب العقول المجتمعين، واستشارته لهم تشركه في نتائج عقولهم وحصيلة تجربتهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه مع عدم حاجته صلى الله عليه وسلم إلى الاستشارة لأنه مؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى، لكن ليتبعه المؤمنون في ذلك فتكون سنة فيما يعرض لهم من أمور دينهم، وحتى يستنوا بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتذوا المثال الذي رأوه في حياته عليه الصلاة والسلام من مشاورته لأصحابه مع علو منزلته، فيصدر عما اجتمع عليه ملأهم، لأن المؤمنين إذا تشاوروا متبعين الحق لم يخلهم الله سبحانه وتعالى من لطفه وتوفيقه. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول مأثور يجمع فضائل الشورى، حيث قال: في الشورى سبع خصال: أولا استنباط الصواب، وثانيا اكتساب الرأي، وثالثا التحصن من السقطة، ورابعا الحرز من الملامة، وخامسا النجاة من الندامة، وسادسا ألفة القلوب، وسابعا اتباع الأثر، لأن هذا هو الشيء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشاعر الحكيم: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو مشورة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضابة، فإن الخوافي قوة للقوادم. وإذا كانت الشورى أيها الإخوة حجة يعول عليها، فما هو حكمها؟ تقدم معنا في الآية الأولى أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى، والأمر كما هو معلوم مقرر في علم الأصول إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، وكذلك ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوقائع التي استشار فيها أصحابه ونزوله على رأي الأغلبية منهم مع أنه هو المؤيد بالوحي، وكذلك ما فعله أصحابه من بعده، كل ذلك يدل على أن الشورى واجبة على إمام المسلمين فيما يسوغ فيه الاجتهاد من أمور الدين وفيما يعرض لهم من أمور الدنيا. يقول الإمام ابن عطية صاحب التفسير رحمه الله: الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام. ويقول الإمام ابن خويز منداد رحمه الله: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. هذا حكم الشورى أيها الإخوة، ولكن ما هو الموقف من نتيجة الشورى؟ الرأي الذي تتوصل إليه الشورى ما هو الموقف منه؟ هل يجب العمل به والتزامه، أم أننا مخيرون في أخذه وتركه؟ لاحظتم فيما سلف من أدلة قرآنية وحديثية أنها تدل دلالة واضحة على أنه يلزم الإمام العمل بما توصلت إليه الشورى. فقد نزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثرية في غزوة أحد، مع أنه هو بشخصه عليه الصلاة والسلام كان يخالف هذا الرأي، ونزل على رأي الأكثرية من مستشاريه في مسألة عدم إعطاء المهاجمين من ثمار المدينة في غزوة الخندق وغير ذلك، على أنه لا ينبغي أيها الإخوة أن يكون للجدل في أمر الشورى في هذا الزمن، وهل هي ملزمة أم معلمة، لا ينبغي أن يكون له مكان في زمننا هذا، وذلك استنادا إلى تحقق المصلحة الشرعية بناء على هذا، فإن الزمن قد تطور ولا بد أن تكون الشورى ملزمة. تطور الزمن تطورا كبيرا، وأدى ذلك إلى تشعب التخصصات وتنوع الخبرات، وأصبح رأي أهل كل تخصص هو المقدم على غيره، ولم يعد من الممكن إحاطة شخص واحد ولا أشخاص قليلين بكل أنواع التخصصات، فلا بد والحالة هذه من اعتبار آراء كل فريق فيما يخصه وعدم الخروج عليها، وإلا شقيت الأمة بضياع علومها وعملها بخلاف ما تقتضيه العقول السليمة من وضع الأمور في نصابها وإعطاء القوس باريها. ولو سلمنا بأن الشورى فيما مضى كانت غير ملزمة، فإن هذا لا يمنع من القول بكونها ملزمة في هذا الزمن بناء على مراعاة المصالح الشرعية، فإنها تتغير بتغير الأزمنة إذا لم تعد محققة لتلك المصالح. في بعض الأحكام تتغير الأحكام في جانب المعاملات فقط، بعض الأحكام تتغير بتغير المصالح إذا كانت المصلحة غير متحققة في هذا الحكم في زمن من الأزمان. وقد ورد عن الصحابة هذا المنهج وطبقوه في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الحال في أول الإسلام أنه لا يضمن الصناع فيما تلف ما تلف بأيديهم من أموال الناس. هذا الحال كان عندما كانت الأمانة هي الغالب على الناس، فلما فشى الكذب وظهرت الخيانة في الناس رأى الصحابة وجوب إلزام الصناع بضمان ما تلف بأيديهم من الأموال، لأنهم لو لم يقولوا بذلك ضاعت أموال الناس، والحفاظ على الأموال كما تعلمون مقصد من مقاصد الشريعة. بعد هذا أيها الإخوة ننتقل إلى أهل الشورى وصفاتهم. من هم أهل الشورى؟ أهل الشورى هم أهل العلم والرأي والخبرة الذين يستطيعون إبداء الآراء الصائبة التي تناسب الحال وتحل الإشكال. وقد قال أهل العلم إن المقصود بأولي الأمر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا إن المقصود بها العلماء، لأنهم هم الذين يحكمون والولاة ينفذون. وإن كان هذا لا يمنع من قصد الولاة بهذه الآية، لكن المقصود الأساسي منها هم العلماء. يؤيد هذا قوله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطون الأحكام هم العلماء. وإذا تأملنا أيها الإخوة في وظيفة الحاكم المسلم وكونه نائبا عن الأمة في رعاية مصالحها والحرص على أمر دينها ودنياها، وأن أهل الشورى يعاونون الإمام بإبداء النصح والمشورة والتأكد من رعاية مصالح الأمة، وأن المقصود من كل ذلك الحفاظ على كيان الأمة ومقوماتها، تيقنا بعد ذلك أنه لا يصلح لهذا الأمر إلا من كان معتزا بهذه الأمة وفيا لها حريصا عليها، تتمثل فيه عقيدة الأمة ويتمثل فيه دينها أكثر من غيره، يبذل كل ما لديه من علم وخبرة لها ولولاة أمرها، ويمحضهم النصيحة ويقوم بحق الله عليه في كل ذلك. وغني عن البيان بعد هذا أنه لا يصلح لذلك المنافقون والمتربصون ولا المنسلخون عن مقومات الأمة العقيدية والدينية والخلقية، لأن من كانوا كذلك لا يؤتمنون على مصلحة الأمة ولا يرجى منهم بذل النصح لولاة أمرها، بل إن أبدوا شيئا كتموا غيره، وإن تباكوا على شيء مما يهم الأمة فإنما هي دموع التماسيح. يقول الإمام الجويني رحمه الله في كتابه غياث الأمم معتذرا عن عدم ذكر الورع والتقوى ضمن الشروط المطلوبة لمن ينوب عن الأمة في رعاية مصالحها، لم يذكر مسألة الورع في هذا واعتذر لذلك، فقال ولم نغفل ذكر الورع صدرا في هذا الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه، فمن لا يوثق به في باقة بقل كيف يرى أهل الحل والعقد، وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب، ومن لم يتق الله لم تؤمن غوائله، ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله. وإن أهم الشروط والأوصاف أيها الإخوة التي لا بد من توافرها في من يكون أهلا للشورى ما يلي: أولا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وهذا هو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالتكليف، أي أن يكون مكلفا. ومعنى كونه مكلفا أي أنه متأهل لحمل التكاليف الشرعية. وعلى ذلك فليس غير المسلم من أهل الشورى، لقوله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله أولي الأمر منكم أي من أهل دينكم. كما أن غير المسلم سواء أكان كافرا أصليا أم مرتدا لا يجوز أن يتولى مصالح المسلمين، لأنه إن كان كذلك كانت له سبيل على المؤمنين، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كما أنه لم يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الخلفاء الراشدين من بعده أن كان غير المسلمين من أهل الشورى، على الرغم من كثرة عدد أهل الذمة في ديار الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين، إضافة إلى أن صاحب الشورى أمين يغار على دين الله وعلى محارم الله، ولا يتصور ذلك من غير المسلم. كما أنه لا يصلح لهذا الصغير، فإنه لا يملك التصرف في حق نفسه، ففي حق غيره من باب أولى، وعقله لما يكتمل بعد، وخبرته غير موجودة، ومثله المجنون والسفيه. ولا يكفي مجرد العقل في صاحب الشورى، بل لا بد أن يكون كامل العقل، فطنا لبيبا يوصله ذكاؤه إلى حد المقدرة على حل المشكلات. الشرط الثاني الحرية، فإن العبد لا يستطيع أن يتصرف في حق نفسه وهو مملوك لسيده ومشغول بحقوقه عليه وليس له حق التملك، فمن باب أولى لا يستطيع التصرف في حق غيره. والشرط الثالث الذكورة، أي أن صاحب الشورى لا بد أن يكون ذكرا، لأن الرجل أكثر خبرة وأقدر على تحمل الأعباء ومواجهة الأمور، وقد جعل الله سبحانه وتعالى القوامة في الأسرة للرجل ولم يجعلها للمرأة مع صغر حجم الأسرة. فإذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى القوامة للمرأة في الأسرة مع صغرها، فلألا تجعل لها ولاية الشورى التي تتعلق بالأمور العامة وبحقوق المسلمين جميعا من باب أولى. ولم يؤثر كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه جعل النساء من أهل الشورى، فكل الحوادث التي ثبتت لم يؤثر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه استشاروا غير الرجال. رابعا العلم، فلا بد أن يكون أهل الشورى من ذوي الإلمام بالشريعة المطهرة ومعرفة الشريعة أحكام الشريعة، إما تفصيلا كما هو الحال بالنسبة لعلماء الشرع، وإما إجمالا بحيث يستطيع صاحب الشورى تمييز الحلال من الحرام وتمييز الخبيث من الطيب، ولا يخالف في آرائه وتصرفاته ما تقرر في دين الله. والأمر الخامس العدالة، والمعني بها أن يكون صاحب الشورى ملتزما بأداء الواجبات، مجتنبا للكبائر والآثام، بعيدا عما يخدش المروءة، غير صاحب هوى يعميه هواه ويضله، يقول كلمة الحق في الغضب والرضا، ويبتعد عن مواطن التهم. هذه الشروط والصفات أيها الإخوة ليست أمرا مستنكرا في مجتمع يقوم على الإسلام ويرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل هي الشيء المعهود الذي يتفق ما عليه الأمة، ولا يتصور في مجتمع من المجتمعات ولا أمة من الأمم أن يكون أهل شوراها على غير عقيدتها أو يعملون لغير مصلحتها. وإن إذا تأملنا هذا الأمر وجدناه واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار في دساتير الأمم على اختلافها، فلا يقبل في دولة شيوعية مثلا أن يكون صاحب الشورى على غير هذه العقيدة، ولا يقبل في دولة علمانية أن يكون أهل شوراها على غير مبدئها. فلا غرابة إذن أن يكون أهل الشورى في مجتمع المسلمين من أخلص الناس وأتباعهم لدينهم وأحرصهم على شؤون المسلمين. بعد هذا أيها الإخوة ننتقل إلى الحديث عن شكل الشورى، كيف تكون الشورى. إذا تأملنا الأمر الوارد من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة معه من معه، نجد أن الله قد أمره أمرا مطلقا من غير تحديد كيفية، فلا إلزام بكيفية معينة، لأنه لم ترد في الأدلة الشرعية كيفية ملزمة بصيغة معينة. وهذا مما يدل على صلاحية هذه الشريعة ومرونتها وقدرتها على مواكبة ما يجد في حياة الناس. وعلى ذلك فإنه لا ضير على الناس في هذا الزمن من إنشاء مجالس متخصصة للشورى لها عدد معين ونظام محدد يتيح لها مناقشة الأمور والإدلاء بالرأي ومناصحة أولي الأمر ومعاونتهم فيما يحقق المصلحة الشرعية للأمة. بل إن الشورى أيها الإخوة على هذا النحو تتيح مجالا عمليا لتنظيم مناصحة أولي الأمر كما أوجب الله لهم ذلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهم كذلك أيها الإخوة اتخاذ كافة التدابير المشروعة التي تيسر لهم عملهم وتوفر المناخ الصالح لخدمة الدين عن طريق هذا المرفق الهام. وإذا كان المقصود الأعظم من الشورى معاونة إمام المسلمين ومناصحته، فإن ذلك لا يمنع من وجود شورى جزئية بجانب هذه الشورى تعين نواب الإمام وولاته وترعى مصلحة الأمة، بل يجب أن يكون ذلك موجودا لدى كل منهم. حتى قضاة الشرع يجب أن يكون عندهم ممن يتوسمون فيه الخير وجودة الرأي والتأهل لحل المشكلات من يعينهم على أداء عملهم، ومن ينقل لهم ما يجري من الحوادث وما يحصل من الأمور التي يعتبر العلم بها لازما لهم حتى تكون أحكامهم واقعة موقعها. ولا بد في الشورى من وجود أصحاب الاختصاصات المختلفة وأصحاب الآراء ووجوه الناس وزعمائهم ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة، وواسطة ذلك العقد علماء الشريعة الذين لا يمكن أن يبرم أمر في غيبتهم ولا يتخذ قرار بدون موافقتهم. وهذا لا يعني أن نقول إنهم هم الذين يبدون الرأي في كل مسألة، حتى وإن لم تكن متعلقة وهذا لا يعني أن نقول إنهم هم الذين يبدون الرأي في كل مسألة حتى وإن لم تكن متعلقة بالعلم الشرعي. إن كانت هذه المسألة المراد التشاور فيها تتعلق مباشرة بالأحكام الشرعية فهم أهلها وأحق الناس بها، وإن كانت متعلقة بتخصصات أخرى قام أهل تلك التخصصات بإبداء الرأي فيها، وخلصوا إلى ما هو الأفضل بالنسبة لها. ولاحظ بعد ذلك علماء الشريعة عدم مخالفة هذا الأمر الذي تقرر لنصوص الشرع، وعدم مصادمته لقواعده الثابتة، فاكتسب بذلك صفة القبول الشرعية المشروطة. ويمكن لمجلس الشورى أن يستعين في عمله بلجان متعددة تتفرع عنه وتتخصص في تقديم بعض الدراسات اللازمة في مجال معين ليطلع عليها المجلس ويبني قراراته على ضوئها. هذا هو ما يجب حتى لا تهدر قيمة التخصصات المطلوبة في المجتمع من سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وغيرها، فإن أهلها أعرف بخباياها، وكما يقال وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. ومن جانب آخر أيضا أيها الإخوة، فإنه لا بد من حفظ حق الله سبحانه وتعالى برعاية حدوده وشرعه فيما يتوصل إليه من اجتهاد، وهذا هو واجب علماء الشرع. وإذا تم الأمر على هذا النحو كان تحقيقا لصورة من صور الاجتهاد الاجتماعي المطلوب، كان تحقيقا لصورة من صور الاجتهاد الجماعي المطلوب في أكمل حالاته. وقد شاور النبي عليه الصلاة والسلام وشاور أصحابه في شأن الحروب وفي شأن مصالح المسلمين من هم أهل لذلك، وعملوا بمشورتهم. بعد هذا أيها الإخوة، ننتقل إلى المجالات التي يمكن أن تتطرق إليها الشورى وإلى دائرة عمل الشورى. الشورى كما تبين لنا عمل اجتهادي يقوم به من تأهل لذلك، ولكن مجالها محدد بما لم ينص على حكمه، أو ما كان منصوصا فيه نص ولكن هذا النص قابل للاجتهاد. فما جد من الأمور التي تحتاج إلى بيان، هذا يمكن أن يكون مجالا للشورى، سواء كان هذا الأمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا. ولكن هناك أمورا معلومة مقررة في دين الله لا يمكن أن تعرض على الشورى، كأمور العقيدة وما علم من الدين بالضرورة، كالواجبات والمحرمات وأحكام العبادات المختلفة والمعاملات والأخلاق المقررة الثابتة والحدود وأحكام الجنايات وما شابه ذلك. هذا كله لا يستطيع أحد تغييره، ولا يملك كائن من كان إعادة النظر فيه. ولعل بعض المفتونين أيها الإخوة وللأسف يظنون أنه بالإمكان مناقشة كل القضايا تحت قبة الشورى كما يظهر من كتابات بعضهم أو من كلامهم، وربما طلبوا تأجيل مناقشة بعض الأمور انتظارا لتهيئ مناقشته وتغير حكمه في جو شوري هادئ، وهذا بلا شك فهم قاصر لحقيقة الشورى لا بد من التنبيه عليه، إذ أنه من المقرر المعلوم أنه لا اجتهاد مع النص. وإن من أهم المجالات التي تعمل فيها الشورى ما يلي: أولا، معاونة ولي الأمر في تقديم الدراسات المؤصلة الصادرة عن أهل الخبرة فيما يتعلق بمصلحة الأمة، ليكون على بينة فيما يتخذ من قرارات. ثانيا، بذل النصح فيما يلاحظ من تقصير في جهاز الدولة، وبيان أفضل السبل لعلاجه. ثالثا، مراقبة تصرفات الولاة المنفذين للاطمئنان على حسن سير الأمور بما يحقق المصلحة الشرعية المتوخاة. رابعا، اقتراح وإقرار أسماء المرشحين للوظائف القيادية. خامسا، إصدار التنظيمات الجديدة ومراجعتها وتنقيحها بما يكفل عدم تعارضها مع قواعد الشرع ومصلحة المجتمع. سادسا مراجعة التنظيمات القائمة. سابعا إبداء الرأي في العقود التي تنوي الدولة إبرامها والاتفاقيات التي تزمع الدولة القيام بها. ثامنا دراسة الأوضاع الاجتماعية القائمة واقتراح خطط التطوير والتنمية لها وترتيب أولويات الدعم والتنفيذ لهذه المشاريع. تاسعا دراسة ما يحال إليها من ولي الأمر وتقديم الرأي المناسب حياله. بعد هذا أيها الإخوة، لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الشورى في الإسلام وبين الشورى في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، لأنه كثيرا ما يلتبس على بعض الناس هذا الأمر فيطالبون بالديمقراطية وهم يقصدون الشورى وشتان ما بين الأمرين. فإن الديمقراطية أيها الإخوة في أصلها كلمة يونانية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو حكومة الشعب، ومع ذلك فإنها ليست نظام حكم فحسب، بل هي مذهب فلسفي اجتماعي أيضا يعتمد على إطلاق الحريات الفردية ويتيح للمنتسبين إليه اختيار ما يناسبهم من غير وضع قيود على ذلك إلا أشياء يسيرة يقيدها القانون. ومع ما لهذه الكلمة أيها الإخوة من رنين يطرب بعض الأسماع وبريق يخطف الأبصار، إلا أنها على صعيد الواقع السياسي لم تستطع إنجاز ما وعدت به. ما وعدت به لشعوبها لم يتحقق، فإن الديمقراطية لم تستطع في كل مكان قامت فيه أو قام نظام الحكم فيه على أساس ديمقراطي، لم تستطع أن توفر فرصة المشاركة لجميع أفراد الشعب، بل حتى فرصة اختيار الحكومة لم تتهيأ لكل أفراد الشعب فضلا عن ممارسة السلطة بالفعل. وكل الحكومات الديمقراطية مكونة من عدد من الأشخاص ينوبون عن الباقين. وقد اكتنف تطبيق مدلول هذا المصطلح غموض كثير، وكان التغير المستمر في الأنظمة السياسية الغربية ووجود أطروحات فكرية مستمرة فيها مما زاد من عدم وضوح المقصود منه، بل إنه أصبح يطلق على أشياء كثيرة متناقضة. فالدول الغربية تسمي أنظمتها ديمقراطية، والدول الشرقية ونعني بها الدول الشيوعية التي لا قيمة ولا مكانة للفرد فيها والتي تسيطر عليها الأحزاب الشيوعية ولا تسمح بوجود صوت آخر يعارضها أو ينافسها، تسمي أنظمتها هي الأخرى بالأنظمة الديمقراطية. وإن كانت هذه التسمية لا تستند إلى واقع ولا تقوم على أساس، ومع ذلك فإن المفهوم السائد لدى كثير من الناس عن الديمقراطية إنما ينصرف عندما تقال كلمة ديمقراطية، ينصرف هذا إلى النموذج الغربي. وقد ورد هذا المصطلح وهذا المفهوم إلى ديار المسلمين ودخل عليهم كما دخلت عليهم أشياء كثيرة بسبب الضعف والتفكك والانبهار الذي جعلهم يتمنون اعتناقه والدخول مع أهله، متناسين أنهم أمة ذات رسالة تحمل مشعل الهداية للبشرية وتنعم بشرع الله سبحانه وتعالى الذي إن تمسكت به حازت على خير الدنيا والآخرة. ليس المقام هنا أيها الإخوة مما يقتضي الإسهاب في بيان حقيقة الديمقراطية، ونعود لموضوعنا وهو الفرق بين الشورى في الإسلام والشورى في الأنظمة الديمقراطية حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين. وبعد أذي بدء أيها الإخوة، لا بد أن نذكر بأن الشورى في الإسلام وأهل الشورى ليسوا جهة معارضة ضد الحكومة، بل الشورى أداة فعالة في معاونة الحاكم وضبط الأمور وتوجيه الطاقات، فهي بهذه المثابة مندمجة مع الحكم وليست متناقضة معه. ولا بد في هذا المقام من أن نبين أهم الفروق بين الشورى وبين الديمقراطية. أول هذه الفروق أن الشورى في الإسلام محصورة فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ولا بد أن تكون الأمور التي يتوصل إليها بعد هذا الاجتهاد مما يتفق مع الشريعة المطهرة. أما الشورى في الأنظمة الديمقراطية فهي مطلقة في كل شيء إلا القليل الذي يقيده الدستور، وإن كان الدستور أيضا في هذه الأنظمة عرضة للتغيير. الدستور في الأنظمة الديمقراطية يتعرض أيضا إلى التغيير والتعديل بين فينة وأخرى. الأمر الثاني، الحقوق في الشورى الإسلامية تصبح واجبات اجتماعية دينية مرتبطة بتحقيق مصالح الفرد والمجتمع بتوازن يكفل استمراريتها وفعاليتها، كل ذلك في ضوء المقاصد الشرعية. فليس الحق لصاحب الشورى في ذاته، بل الحق للمجتمع، وهو نائب عن المجتمع هنا في رعاية هذا الحق وتحصيله للأمة. أما في الديمقراطية الغربية فإن الجانب الفردي هو الطاغي على غيره. أما مسألة الحقوق الاجتماعية فيها فلا يكاد يلتفت إليها. الأمر الثالث، الحريات العامة في الشورى الإسلامية مقيدة بضوابط الشرع، أما في الديمقراطيات فهي مطلقة لا يحدها شيء إلا ما نص عليه القانون، وقليلا ما ينص القانون عندهم على استثناء بعض الأشياء. رابعا، الشورى في الإسلام ترتبط بالقيم الأخلاقية الثابتة المستمدة من الدين، أي أن الشورى تحرص على استمراريتها وتراقب وجودها وتتابعها، فهي غير قابلة هذه الأمور، لأن هذه الأمور ثابتة مستقرة غير قابلة للتغير والتقلب، بينما القيم التي تحرص عليها الديمقراطيات الغربية متغيرة ثابتة. هذه القيم عندهم ليست كما عندنا، القيم عندنا ما يدل عليه شرع الله سبحانه وتعالى، أما القيم التي ينبغي الحرص عليها عندهم فهي ما يؤيده رأي الأغلبية. والأمر الخامس، أن الشورى في الإسلام تقوم على أساس أن الله هو رب العالمين وله حق التشريع، والدين الحق هو الإسلام، فلا يجوز فيها تغيير الدين، بل من بدل دينه وجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز في الإسلام تغيير الدين ولا السعي لنقض أساس من أسس الأحكام المعلومة المستقرة، بينما الديمقراطيات الأساس فيها حرية التدين وأن للإنسان أن يختار ما يعتقد فيغير دينه على هذا الأساس أو يبقى بدون دين، هذا تكفله له الأنظمة الديمقراطية، وكله باطل في الإسلام لا يمكن أن يقبل بحال. والأمر السادس، أن الشورى في الإسلام تهتم بتنمية الوازع الحي في النفوس من خلال الممارسات الشورية، وتجعل من الإنسان نفسه حارسا على تصرفاته باستنادها إلى أدلة الشرع وإلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى علينا من هذا الدين الخالد. بينما لا تعير الديمقراطيات هذا الأمر أي اهتمام، فلا تحاسب الإنسان المنتمية إليها على شيء من ذلك، ولا تدعوه إلى الاهتمام بشيء من هذا. ومع كل هذا أيها الإخوة، فإن هناك أوجه اتفاق في بعض الأمور بين الشورى وبين الديمقراطيات، ربما كانت هذه الجوانب الاتفاقية القليلة هي السبب في ظن البعض أن الديمقراطية هي الإسلام وأن الإسلام هو الديمقراطية، وإن كان الحال غير ذلك. وبناء على هذا فإنه لا يجوز لنا أيها الإخوة أن نطلق على الشورى الإسلامية اسم الديمقراطية، لما بيناه من فروق جوهرية بينهما، ولأن الشورى تستند إلى شرع الله، والديمقراطيات تستند حقائقها ومضامينها إلى عقول البشر، وشتان بين شرع الله وجهود وعقول البشر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم من صحابته مستشارون معينون يأخذ برأيهم أولا ثم يأخذ برأي بقية الصحابة؟ وهل هناك خصائص معينة للمستشارين، علما بأن الوضع الحاضر ليس كعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال هنا اشتمل على أمرين: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان له بعض أصحابه من أصحاب الرأي والخبرة والسابقة في الإسلام والتقدم في الفضل، كان هؤلاء أحرى وأولى بالمشاورة من غيرهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير في كثير من الأمور أبا بكر وعمر، وأنتم تعلمون منزلة الاثنين في دين الله، وتعلمون أيضا جودة عقولهما وكثرة إخلاصهما، فلا يمكن أن يوجد في مجتمع يحب الخير لنفسه ويحرص على مصلحته أمثال هذين الرجلين ولا يستشار ولا يقدم على غيرهما، حتى وإن لم يعينا في وظيفة رسمية ولم يصدر قرار بتعيينهما، فإن أول ما ينبغي أن يتجه النظر إليه استشارة أمثال هؤلاء. وكان هناك أيضا مستشارون آخرون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير غير أبي بكر وعمر، يستشير أصحاب السابقة في الإسلام، وكان يستشير في بعض القضايا الخاصة من هم أهل لذلك، كان يستشير من لهم خبرة في مجال الحروب وغيرها، كان يستشيرهم دون غيرهم، أو إذا كانت القضية قضية خاصة تتعلق بفئة معينة كان يستشير أهلها، كما استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في مصالحة الكفار الغزاة على بعض ثمار أهل المدينة، لأن المدينة لمن؟ للأنصار، للأوس والخزرج، فاستشارهما وهما رؤساء الأنصار. فلم تكن هناك وظائف محددة ولم يكن هناك تعيينات رسمية، ولكن هناك أمور كما يقول بعض العلماء يعني من باب الانتخاب الطبيعي، كان هناك أشياء معروفة لدى الناس، فإنك لو سألت عامة المسلمين الموجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم من يستشار في هذا الأمر لقالوا لك إنه لا يستشار، أو أولى من يستشار في هذا الأمر فلان وفلان. نعم، لكن تطور الزمن لا يمنع من تنظيم هذا الأمر بأن نتيح فرصة ميسرة موسعة للناس باختيار أفضل من يجدونه محققا لمسألة الاستشارة الشرعية. السؤال الشق الآخر من السؤال، الأخ يقول: الوضع تغير فليس عصرنا الآن كعصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تغير الوضع، ومن رحمة الله بنا أنه لم يلزمنا بصيغة محددة للشورى، ويمكننا بناء على هذا كما ذكرت في أثناء المحاضرة أن نختار ما يناسب تحقيق المصلحة في هذا الزمن، أن نجعل الشورى مجلسا واحدا أو مجالس متعددة أو غير ذلك، بحيث أن نحقق المهم تحقيق هذه المصلحة. أما كيف يمكن أن تتحقق هذه المصلحة وكيف يمكن أن تنعقد الشورى، فهذا أمر يترك تحديده لمصلحة الناس وظروفهم في كل زمن. يقول بعض الشباب إذا اختلفوا في شيء قالوا نجعل الأمر من باب التصويت ولا يقولون نجعل الأمر شورى. على كل حال يعني الالتزام بالنصوص الشرعية أو بالألفاظ الشرعية فيه خير وبركة، فهذا الأمر ليس بمحرم، لكن الأولى من الإنسان المسلم، الأولى والأجدر بالإنسان المسلم أن يحرص على التزام الألفاظ والجمل الشرعية، لأنه أولى من غيره بالتزامها، ولن نجد في وقت من الأوقات أفضل ولا أكمل ولا أتم من الألفاظ الشرعية. أحد الإخوة يسأل يقول موقف الصحابة في غزوة أحد، الغالبية أرادت الخروج، فهل هذا شبيه بالديمقراطية التي تعتمد على رأي الأغلبية دون رأي الكبار كما هو الحال في الشورى؟ أولا أنا ما قلت ولا ذكرت من قريب ولا بعيد أن الشورى لا يصح أن تكون إلا للكبار، بل أهل الشورى هم كل صاحب علم وكل صاحب خبرة وكل صاحب رأي يستفاد منه، وهذا ليس محصورا على كبار السن، وإن كان كبار السن أحرى بالتجربة بحصول التجربة وجودة الخبرة، لكن هذا لا يمنع من أن تكون الخبرة والآراء الصائبة موجودة لدى غيرهم. قد كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شباب وكانوا يقدمون على غيرهم، وكان عمر رضي الله عنه يستشير الشباب ويحب أن يسمع منهم، كما تقول الرواية يبتغي حدة عقولهم، لأن لعقول الشباب نشاطا، فكان يود أن يسمع منهم. وكان عمر رضي الله عنه وهو من تعلمون يجمع أهل الشورى من مشيخة بدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل معهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو شاب يافع، كان يدخله معهم لأنه كان يعجبه رأيه ونفاذ بصيرته، ويقول له غص غواص، كان إذا جاء به يأمره أن يجتهد وأن يستنبط، لأنه كان يرى فيه المعية وكان يرى فيه ذكاء وقادة. فالمسألة هنا وإن كان رأي الأكثرية معمولا به، فإن هذا الأمر ليس ببعيد عن العقل ولا بعيد عن الشرع، لأنه وإن كان رأي الأكثرية يحتمل الخطأ، إلا أنه أيضا يعني احتمال الصواب فيه أكثر، احتمال الصواب في رأي الأكثرية أكثر منه في رأي الأقلية. نعم. الأخ هذا يقول بأن الشورى مشاركة مجموع الأمة من خلال أهل العلم والرأي إلى آخره، يقول وهناك قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، وهي قضية مهمة وفيها أيضا مشاركة الرعية وفيها صيانة الأمة وحفظ مقدراتها، فحبذا لو ذكرتم بهذا الشأن والموضوع المهم مع بيان الصلة بين الشورى والحسبة. أولا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب من الواجبات الشرعية الثابتة، وإنكار المنكر بالذات واجب على كل إنسان مسلم بقدر طاقته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا طبعا إنكار المنكر كما تلاحظون درجات، ولا بد له من فقه، فلا يمكن لكل إنسان أن ينكر كيفما اتفق، بل لا بد أن يكون عالما بما ينكره، ولا بد أن يتخذ أسلوبا مناسبا لذلك، ولا بد أن يقدر ما يحتاجه إنكار هذا المنكر، فإن كان المنكر هذا مما يمكن تغييره بالقول فإنه لا يغيره باليد. وهكذا. وإن كان التغيير باليد كما يقول العلماء من حق الولاة، إنما التغيير باللسان أو الإنكار بالقلب هذا في حق عامة الناس، وهذا يجب على كل إنسان مسلم ولا يمنعه منه مانع، لأن المنكرات يمكن أن تكون في كل مكان، فإذا رأى الإنسان المسلم منكرا وجب عليه المسارعة إلى إنكاره، لكن مع مراعاة ما يجب لهذا الأمر. هذا الأمر من الحقوق الاجتماعية التي تجب للأمة، لأن إنكار المنكر لصيانة حق المجتمع، لصيانة حق المجتمع. فهذا الاحتساب مما ينبغي وجوده ومما ينبغي العمل له في كل مكان، ولا بد أن تتكاتف جهود أهل الخير لصيانة المجتمع مما يراد إيقاعه به من الشرور والآثام، ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا الأمر مما يمكن أن يدخل تحت اختصاصات الشورى، فإن أهل الشورى يمكن أن يكون من مهامهم مراقبة وجود مثل هذا الأمر واقتراح الأساليب المناسبة له وتنميته وتنشيطه، بل إن رأوا فيه تقصيرا وجب عليهم أن يدفعوا بالناس نحو هذا الأمر، وأن يطلبوا من الولاة تيسير أمر الاحتساب حتى يصان المجتمع، وحتى يتفيأ الناس ظلال شرع الله، وحتى لا يقعوا فيما يريده عدوه لهم. وأدلة وجوب الاحتساب أيها الإخوة كثيرة، ليس هنا مجال ذكرها سردها وتفصيلها، ولكن نشير إلى بعضها. فقد ورد في بعض الأحاديث: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وأولى الدرجات أيها الإخوة أن نتعلم، فلا بد أن نعرف حدود الشرع وحقوقه، وألا ندخل في أمر لا نعرفه. بعض الغيورين وبعض محب الخير يتحمسون في بعض القضايا، وقد تؤخذ هذه القضايا ذريعة لمنع الناس الطيبين الخيرين من مزاولة أمثال هذه الأنشطة، فلا بد من التنبه لأمثال هذه الأمور، وأن نقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله علينا على أسسه وقواعده السليمة. الأخ هنا يقول: هل الشورى أفضل أم الاستخارة؟ طبعا الاستخارة كما تعرفون في الأمور الشخصية، في الأمور الخاصة، وأما الشورى فهي حق عام يتعلق بالأمة. هنا أيضا يقول: شاور أكبر منك وأصغر منك وارجع لرأيك، يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا أيضا مما يدل على أن مسألة الشورى أيضا متأصلة في النفوس، وأنها مسألة ضرورية، حتى العقول وحتى العادات تقضي بأن الشورى مهمة، أن الإنسان لا بد أن يشاور حتى وإن كان له عقل، حتى وإن كانت له خبرة. هذا مثل يقوله عامة الناس، لكنه يدل أيضا على أهمية الشورى. يقول: ما علاقة تلك البرلمانات التي قامت في معظم الدول الإسلامية بالشورى، وما الفرق بينها وبين البرلمانات؟ أظن البرلمانات هذه التي قامت أولا في بعض البلدان الإسلامية إنما قامت استنادا إلى الأنظمة الديمقراطية التي وجدت في الغرب، تأثرت بهذه الأنظمة، فقامت البرلمانات في بعض الدول الإسلامية تبعا لهذا. وقد ذكرنا ما بين الديمقراطية وما بين الشورى من فرق. يقول: قد ذكرتم أن من صفات أهل الشورى أن يكون صاحبها عاقلا مسلما إلى آخره، فما رأيكم في من يريد أو في من المستشار الذي يريد أن الدين ليس له علاقة بالقرآن، أو أن الدين ليس له علاقة بالأمور الاجتماعية إلى ذلك؟ هذا الحقيقة لا يتصور في الإسلام، فإن الإسلام دين ودولة وعقيدة ونظام، والذي يقول غير هذا إما جاهل فيعرف، وإما عدو للإسلام وأهله، لأن الذي يريد أن يقطع أوصال هذا الدين فيجعل ديننا كدين النصارى محصورا في الكنائس يصلون فقط ثم لا يكون لهذا الدين أثر على الحياة، هذا الإنسان إما جاهل وإما عدو للمسلمين، يريد أن يفسد عليهم دينهم. فالجاهل يعرف، وأما العدو الحاقد يوقف منه بالقدر الذي يصد أذاه ويكشف زيفه أيضا للناس ويحذر منه لأنه عدو لهم. يقول الأخ: هل للشورى دور الرقابي مثل مراجعة الميزانيات ومحاسبة بعض المسؤولين على مواطن الخلل؟ نعم، هكذا ينبغي أن تكون الشورى، لأن الشورى تحرص على رعاية مصلحة الأمة وتطمئن لاستمراريتها، وكل هذا يتعلق بمصلحة الأمة سواء كان في الجانب المالي أو في الجانب السياسي أو في الجانب الاجتماعي أو غيره. يقول: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في كل شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير فيما يحتاج إلى الشورى، وحتى الأمر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير فيه كان في غنية عن هذه الشورى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسن منهجا لأمته، يشرع لهم حتى يقتدي من بعده من الولاة والحكام به صلى الله عليه وسلم، فيقيم مجتمعاتهم ويقيم حكوماتهم على أساس من الشورى. نعم، والشورى كما قلنا إنما تكون في الأمور التي ليس فيها نص. هذا سؤال يقول: سمعنا بارك الله فيكم من يقول إن مظاهرة النساء وراءها دعاة الإسلام، نرجو أن توضحوا وتفندوا هذا القول، وكيف يصح مثله وهو قول يفرح به الفساق؟ لعل الأخ يقصد ما حصل في الرياض من المظاهرة التي خرجت فيها بعض النسوة وحصل منهن ما حصل مما عرفتموه ونشر. الشاهد أن هذا الأمر لا يمكن أن يتصور من إنسان يدعو إلى الإسلام ولا من إنسان وقر في قلبه حب هذا الدين، فضلا عن أن يكون من دعاته. فالذي يقول ذلك لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون لديه دليل فعليه أن يظهره، ولا أظن أن هناك دليلا يدل على هذا، بل الأدلة الموجودة كلها تدل على عكس هذا، فإن أكثر من قام، بل كل من قام يشجب هذا الأمر ويطالب ولاة الأمر وفقهم الله بتغييره وإنكاره إنما هم دعاة الإسلام. فلا شك أن هذا غفلة. الذي يقول بهذا لا يبقى أمامنا إلا الفرض الثاني، وهو أن الذي يقول بهذا غافل، هذه غفلة وسذاجة لا تليق بإنسان مسلم أن يقول مثل هذا. أمر يخل بالإسلام وأمر يقوم دعاة الإسلام بالإنكار عليه وبالمطالبة بمحاسبة من فعله، يقال إن دعاة الإسلام هم الذين فعلوا هذا الفعل، هذه مسألة عظيمة، وهذه سقطة إن صح أن هناك من يقول بها، لا بد له من أن يراجع نفسه فيها، فإن هذه المسألة لا يجوز أن يتهم بها إنسان بريء حتى لو لم يكن من دعاة الإسلام، فكيف بإلصاق هذه التهمة بدعاة الإسلام؟ هذه الورقة هنا آخر الأوراق التي أمامي، يقول الأخ فيها: في ظل هذه الأحداث نسمع من البعض ما يفيد معنى يتعارض مع الشورى، بل يتعارض مع حقيقة الدين وجوهره، إذ يقول هؤلاء على الشباب أن ينشغلوا بتحصيل العلم فقط والعقيدة ولا شأن لهم بأمثال هذه الأمور. الحقيقة أن الاشتغال بالعلم الشرعي والاشتغال بتصحيح العقائد هذا أمر مطلوب ومن أوجب الواجبات، ولكن العلم يراد لماذا؟ العلم يراد للعمل، ومن العلم بها ومن حق هذا العلم الشرعي العمل على صبغ الواقع كله بالصبغة الشرعية، أن تكون الحياة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها ما يناقض هذا الدين، ولا يكون ذلك إلا بالعمل على تصحيح جوانب الحياة في مختلف قطاعاتها لتكون موافقة لما أراد الله، ولتكون حياة الناس وتصرفاتهم وفق منهج الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ليست فقط مسألة الصلاة والصيام والنسك، بل الحياة والموت وما بينهما، وهذا يشمل كل تصرفات الإنسان، لا بد أن تكون على وفق منهج الله. وأحرى الناس بالسعي إلى تطبيق ذلك وتعريفهم به هم الدعاة وهم طلبة العلم الشرعي ومحبوه. هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل كثير، لكن نجيب عليه بإيجاز إن شاء الله. يقول: نجد خلافا كبيرا واضحا بين طالب العلم اليوم وبين طلبة العلم في الماضي في المنهج وفي الأخلاق، نرجو منكم وضع الخطوط الرئيسية لطلب العلم أو كذا، وكذلك التنويه في أخلاق طالب العلم. أخلاق طالب العلم تكفلت ببيانها كتب كثيرة موجودة مطبوعة متداولة في السوق، ولا ينبغي لطالب علم أن يتعلم المسائل المجردة بدون أن يصحبها خلق شرعي صحيح، وبدون أن يتحقق هو نفسه بمقتضى هذا العلم. فإن العلم إذا لم تكتنفه شمائل كما يقول العلماء كان كعلم إبليس والعياذ بالله. إبليس كان صاحب علم، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الشقاء لأنه لم يعمل بعلمه، ولو عمل بعلمه لأطاع الله سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود لآدم وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الآمر وهو الناهي وهو المدبر، ألا له الخلق والأمر، ومع ذلك عصى الله سبحانه وتعالى. فالعلم بدون خلق لا خير فيه، والعلم الذي لا يحمل صاحبه على التخلق بحقائق هذا العلم والتحقق بها لا خير فيه. فعلينا جميعا أن نراجع هذه الأمور، وهي موجودة مكتوبة مدونة في أخلاق طالب العلم وآداب العالم والمتعلم، موجودة كثيرة، وعلينا أن نحاول أن نطبقها على أنفسنا. هناك مسألة الحقيقة تقود إلى شر كثير لدى بعض المتحمسين ومحبي العلم، وهي مسألة التنافس. وهذه مسألة ليست جديدة، بل كانت حتى في عصور الإسلام الأولى. المنافسة تقود إلى أشياء منافية للعلم، تدفع الإنسان للحماس إلى محاولة الظهور على أقرانه، إلى إثبات وجوده، إلى ترجيح صحة رأيه. فيضطر الإنسان إذا سلك هذا المسلك وبالغ فيه ينزلق هذا الإنسان في مزالق خطيرة. فلذلك لا بد أن نتنبه لأمثال هذه الأمور، وأن نتحقق بأخلاق طالب العلم، وأن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان صاحب خلق عظيم، وكان من أهم الأمور التي امتدحه الله تبارك وتعالى بها وأثنى عليه بها وأثبتها في كتابه الكريم خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا بد أن يتحقق طالب العلم بهذا، وإذا كان لديه علم، وإذا كان لديه خير، وإذا كانت لديه معرفة، فليحرص على أن يوصلها لإخوانه، فليحرص على أن يوصلها لإخوانه ممن لم يكونوا كذلك. ولا بد، والحالة هذه إذا كان حريصا على ذلك، أن يسلك السبيل الذي يؤنسهم به ويرقق قلوبهم ويتألفهم حتى يستطيع أن يؤثر في نفوسهم وحتى يوهب القبول لديهم. الأخ هذا يقول: نقرأ في كتب المذهب هذه العبارة: وهذا المعتمد في المذهب، فأي الكتب المعتمدة في المذهب؟ الحقيقة هذه مسألة يعني تخصصية قد لا تهم كثيرا من الإخوة الحضور، ولكن المقصود بها المذهب الذي يمثله الكتاب الذي يقرأ فيه إنسان معين،
وكل مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة المعروفة عندنا، هذه المذاهب الأربعة، كل مذهب له كتب معتمدة. معنى كون الكتاب معتمدا في مذهب معين أن أهل المذهب اصطلحوا على أن هذا الكتاب هو الذي يمثل القول الراجح في المذهب، عندما يقال هذا القول هو المعتمد في المذهب يعني هو القول الراجح في المذهب. نعم. أخ هنا يسأل يقول هل أمريكا كذا وارد أو تريد إقامة نظام الشورى والذي تهدف من ورائه إلى تنصيب العلمانيين وبذلك يسهل عليها وضع الأنظمة التي تخل بالدين؟ تحدثنا عن الشورى وقلنا إن الشورى مسألة إسلامية، وفاقد الشيء لا يعطيه، يعني لا يتوقع من أمريكا ولا من غيرها، لا يتوقع من غير المسلم أن يحرص على تثبيت الإسلام، ولا يتوقع من غير المسلم أن يحرص على انتشار الإسلام وتقويته. فهذه نحن نتكلم مع المسلمين، نقول إن الشورى مسألة إسلامية وحقيقة لا يعرفها إلا أهلها ولا يقتنع بها إلا أتباعها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.